السنة تكلم عندها وتريد أن حاصل وقت يسير ما يخالف عليه السلام فلا بأس إن شاء الله إذا كان لغرض ولو دائم إذا كان لغرض ولو دائم سيد يا أخي سيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. تقدم لنا قوله جل وعلا: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. قوله تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. ما المراد بهذا الكتاب؟ ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة. قيل المراد الجنس، يعني جنس الكتب التي أنزلت على الأنبياء، وقيل المراد القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فصلناه على علم، ما محلها من الإعراب كلمة على علم؟ على علم، على علم حال من الفاعل أو حال من المفعول. على علم منا حال من الفاعل، أو مشتملا على علم حال من المفعول، يعني من الكتاب. هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هدى ورحمة لقوم يؤمنون. القرآن هدى ورحمة للمؤمنين أم هدى ورحمة للكل أم هدى لجميع الناس؟ قال تعالى: هدى للعالمين، وهنا هدى ورحمة للقوم المؤمنون. يعني هو هدى فيه الدلالة والإرشاد وتوفيق الله جل وعلا لمن أراد توفيقه من المؤمنين، وفيه رحمة للمؤمنين. والقرآن هدى للعالمين، يعني للكل، بمعنى فيه الدلالة والإرشاد للكل، فيه دلالة وإرشاد للناس كلهم، ولكن من الناس من يوفقه الله جل وعلا فيستفيد من هذه الدلالة، ومنهم من يحرمه الله جل وعلا التوفيق فلا يكون فيه له رحمة ولا يستفيد منه، وإنما يكون حجة عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك. هل ينظرون إلا تأويله؟ ما المراد بتأويله هنا؟ وما هي معنى كلمة تأويله؟
تأويله يأتي بمعنى ما يؤول إليه، وبمعنى التفسير والإيضاح والبيان. وما المراد هنا؟ هل ينظرون إلا تأويله؟ ما المراد بالتأويل هنا؟ يعني ما يؤول إليه، يعني حقيقة الأمر، ينتظرون حقيقة الأمر، وقوع الشيء، دخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار، وحينئذ لا يستفيدون من توبة أو ندم يحصل آنذاك. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله؟ يعني متى؟ يوم القيامة. يقول الذين نسوه، ما المراد بالذين نسوه؟ يعني تركوا العمل بالقرآن وهم الكفار. يقول الذين نسوه: لقد جاءت رسل ربنا بالحق. متى يقولون هذا؟ يوم القيامة. يقولون لقد جاءت رسل ربنا، متى؟ في الدنيا، يتذكرون ويعرفون أن الرسل جاءت بالحق. لكن هل ينفع هذا؟ لا. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم يبحثون ويطلبون ويتمنون واحدا من اثنين، وهما الشفاعة، أن يشفع لهم أحد. وهل يمكن أن يشفع أحد لكافر؟ أبدا، لأن الله جل وعلا قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى الله عمله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو جل وعلا لا يرضى إلا عن أهل التوحيد الذين أفردوه بالعبادة، أما الذين عبدوا غيره معه فلا نصيب لهم بالشفاعة، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني ارتضى الله عمله وقوله يشفع له، وأما من عداه فلا، فالشفاعة حينئذ منتفية. الأمر الثاني: إذا ما تيسرت الشفاعة، الرجوع إلى الدنيا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، يعني على زعم منهم أنهم إذا ردوا إلى الدنيا آمنوا، إذا ردوا آمنوا وعملوا صالحا. أولا الرد هذا مستحيل، ثم على فرض المستحيل لو ردوا هل يؤمنون؟ لا والله، لأن الله جل وعلا قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. لأن الله جل وعلا يعلم ما في طباعهم وما جبلوا عليه من الكفر والضلال، لا يمكن أن يتركوه أبدا ولو رأوا النار. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لأن الله جل وعلا يعلم حقيقة أمرهم. أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. ثم قال جل وعلا: قد خسروا أنفسهم. ما وجه هذه الخسارة؟ خسروا أنفسهم بدخولهم ماذا؟ بإدخالهم النار. خسروا أنفسهم
ما خسروا مال ولا خسروا زمن ولا خسروا وظيفة ولا خسروا جاه، وإنما خسر نفسه بمكثه في النار أبد الآبدين، بخلوده في نار جهنم خسر نفسه التي هي أعز ما يملك وأعز شيء عنده، أوقعها في نار جهنم والعياذ بالله. قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. معنى ضل ذهب وضاع وبطل ما كانوا يفترون، لأن لهم افتراءات في الدنيا، هم مع المؤمنين يفترون افتراءات لا حقيقة لها. من افتراءاتهم أنهم يقولون إن آلهتنا ستشفع لنا، لن يتركنا فلان أن نقع في النار، لن يتركنا عبد القادر الجيلاني، لن يتركنا البدوي، لن يتركنا علي بن أبي طالب، لن يتركنا الحسن، ولن يتركنا الحسين، وكل هؤلاء يتخلون عنهم ولا ينفعونهم. وظل بطل عنهم كل افتراء لهم. ومنهم من افتراءه يقول هؤلاء الضعفاء المعدمون لا يمكن ان يفضلوا علينا في الدار الاخرة ان كان هناك اخرة، نحن فضلنا عليهم في الدنيا فلن يفضلوا علينا في الاخرة ابدا ان كان هناك اخرة، سنسبقهم. وكل هذا افتراء وزعم باطل لا اثر له ولا نفع، لانه لا ينفع المرء الا عمله الصالح. وضل عنهم ما كانوا يفترون. ثم قال جل وعلا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قراءتان سبعية بنصب، والشمس والقمر والنجوم مسخرات وبرفعها، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذه الآية صفات، إثبات صفات من صفات الله جل وعلا، وإثبات توحيد الربوبية وقد أقر به المشركون، وإثبات توحيد الألوهية وقد أنكره المشركون. اشتملت هذه الآية على إثبات أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية من أين نأخذه من هذه الآية: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. ثم استوى على العرش، في هذا توحيد الأسماء والصفات. يغشي الليل النهار يطلبه حديثا، يغشي الليل النهار توحيد الربوبية. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق، توحيد الربوبية، توحيد الربوبية. والأمر توحيد الألوهية، ألا له الخلق والأمر. والحاكم وحده، والمعبود وحده. هو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. في هذه الآية بيان لقدرة الله جل وعلا، وأن ربكم الذي خلقكم وأمركم بعبادته ودعاكم إلى ذلك هو ذو قدرة عظيمة، لم تقتصر قدرته على خلقكم، وكونه ربا لكم رازق، وإنما خلق السماوات والأرض، هذه الأجسام العظام خلقها جل وعلا، فهو ذو قدرة عظيمة. إذن هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، لأن توحيد الربوبية متضمن للإقرار بتوحيد الألوهية. إذا كان هو الخالق الرازق المدبر الموجد للأشياء، خالق السماوات والأرض، هل يستحق أن يعبد معه مخلوق ويساوى به جل وعلا؟ واحد من أفراد خلقه يعبد كما يعبد هو؟ هذا ظلم عظيم وجور. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، فهو خلق السماوات والأرض في ستة أيام، كما ذكر ذلك في غير ما آية من كتابه جل وعلا. في ستة أيام ثم استوى على العرش، خلق السماوات والأرض في ستة أيام. ما المراد بهذه الأيام؟ قبل خلق السماوات والأرض والشمس والقمر ليس هناك أيام ولا ليالي، وإنما هذه الأيام على قدر أيام الدنيا، يعني بزمن قدر ستة أيام من أزمنة الدنيا، أو ستة أيام من أزمنة الآخرة، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. قيل المراد 6 أيام من أيام الدنيا، وقيل المراد 6 أيام على قدر أيام الآخرة، اليوم بألف سنة. قولان للمفسرين رحمهم الله. وما المراد بهذه الأيام؟ قيل هي أولها يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، وفي آخر ساعة من ساعات الجمعة خلق آدم عليه السلام. وأنهى الله جل وعلا خلق السماوات والأرض في 6 أيام كما تكرر ذلك في آيات كثيرة من القرآن، 6 أيام. وبين ذلك جل وعلا بالتفصيل في سورة فصلت حاميم، قوله جل وعلا: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. اليومين الأولين مع يومين آخرين 4 أيام. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. الله جل وعلا خلق السماوات والأرض في 6 أيام. وهذه الأيام تبدأ من يوم الأحد وتنتهي بيوم الجمعة. وفي حديث روي عن أبي هريرة رضي الله عنه روي في صحيح مسلم رحمه الله أن أول الأيام يوم السبت وينتهي بيوم الجمعة، وفي آخر ساعة من ساعات الجمعة خلق آدم. وهذا الحديث كما سمعتنا ويتكلم عنه الإمام ابن كثير رحمه الله بأنه مردود، رده كثير من المحدثين حيث أنه لا يتناسب مع الآية والآيات المتعددة الكثيرة التي تنبئ على أن خلق السماوات والأرض في 6 أيام. وهذا الحديث إذا قيل ببدء الخلق من يوم السبت تكون خلقت ب7 أيام، والله جل وعلا بين أن خلق السماوات والأرض في 6 أيام، فهذا الحديث رده كثير من العلماء وقال لعله من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن كعب الأحبار ولم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وهو جل وعلا قادر على أن يخلق السماوات والأرض ومن فيهما بقوله كن فيكون بلحظة وأقل من ذلك، لأنه جل وعلا قادر على كل شيء. ولكنه جل وعلا خلق السماوات والأرض ب6 أيام ليعلم خلقه وعباده التأني في الأمور والإحكام والإجادة، وهو قادر في خلقها على خلقها في لحظة مع الإحكام والإجادة، لكنه أراد جل وعلا أن يبين لعباده أن يتأنوا، وكما ورد في الحديث التأني من الله والعجلة من الشيطان. فالإنسان مأمور بالتأني ومنهي عن الاستعجال والتعجل في الأمور. التأني من الله والعجلة من الشيطان. خلق السماوات والأرض في ستة أيام، السماوات السبع والأراضين السبع وما فيه ومن فيهما من المخلوقات والدواب في ستة أيام، ثم استوى على العرش. الله جل وعلا وصف نفسه بصفات معلومة المعنى، بينة واضحة، مجهولة الكيفية لنا. فرق بين المعنى والكيف. المعنى يعرفه الإنسان، يعرفه العاقل، لكن الكيفية يحيط بكيفية المخلوق، يحيط بكيفية المخلوق، لكن كيفية الخالق جل وعلا لا يحيط بها ولا يدركها المخلوق أبدا. يقال لك فلان بنى بيتا، فتفهم معنى كلمة بيت، بنى دارا، لا تفهم معناها، لكنك قبل أن تدخلها لا تعرف كيفيتها. فإذا دخلت الدار هذه أحطت بها وعرفت كيف بناها، علمت أولا علما ثم أحطت بالكيفية بعدما رأيتها. الله جل وعلا قال لنا الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن، وكرر ذلك في آيات كثيرة. العاقل يعرف معنى استوى على العرش كما قال ابن القيم رحمه الله، ولهم عليها معان أربع وبينها: استقر وعلى وارتفع وصعد. لكن هل يليق بالعاقل أن يسأل عن كيفية استواء الله جل وعلا؟ هذا لا يحاط به ولا ندركه بعقولنا، وإنما نؤمن أن الله جل وعلا استوى على العرش كما قال جل وعلا في سبعة مواضع من كتابه العزيز في سور متعددة من القرآن. فيجب علينا أن نؤمن بأن الله جل وعلا استوى على عرشه استواء يليق بجلاله. هل يليق أن نقول كيف استوى؟ قال هذا رجل مبتدع دخل على الإمام مالك رحمه الله في المسجد النبوي فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فشق هذا السؤال على الإمام مالك رحمه الله، عليه الإجابة، وإنما استكثر ذلك من مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ويؤمن بأن الله موصوف بصفات الكمال التي لا يحاط بها، أن يصدر منه هذا السؤال. وسكت قليلا ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، وما أراك إلا مبتدعا. فأمر به أن يخرج من المسجد رحمه الله فأخرج. قال: إنك جئت لشر، ما جئت تطلب الفائدة. أخرجه لئلا يقبل منه من عرفه شيئا من بدعته. الاستواء غير مجهول، كلمة استوى في اللغة العربية معروفة المعنى، والكيف غير معقول، لا يمكن أن يحيط المخلوق بالخالق أو يدرك كيفية صفته تعالى وتقدس. والإيمان بالاستواء واجب، لأنه وارد في كتاب الله جل وعلا وفي كلامه سبحانه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والسؤال عن الكيفية بدعة، ما يسأل عنها إنسان يريد العلم أبدا، وإنما إنسان مبتدع. فأمر به رضي الله عنه أن يخرج من المسجد. والناس افترقوا في صفات الباري جل وعلا فرق شتى كثيرة، وأهل السنة والجماعة الذين يؤمنون بالقرآن وبالسنة النبوية يقولون: نثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه من صفات الكمال، وننفي عنه جميع صفات النقص والعيب، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، نفي جميع صفات النقص والعيب ومشابهة المخلوقين، وإثبات صفات الكمال له وهو السميع البصير. وجميع السلف قاطبة من الصحابة فمن بعدهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤمنون بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. وكما قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ الإمام البخاري رحمهما الله تعالى قال: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر شيئا من صفات الله فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه. نثبت الصفات ولا نقول إن فيها تشبيه، وإنما نثبت الصفات على ما يليق بالله وجلاله وعظمته. ويعرف أن صفات المخلوق صفات الله جل وعلا لا تشبه صفات المخلوقين. وأن الاسم قد يسمى به الله جل وعلا وقد يسمى به العبد، ولكن ليس معناه في حق العبد كمعناه في حق الله تعالى الله، كما قال الله جل وعلا في كتابه عن يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. لكن هل حفظ يوسف وعلمه عليه السلام كحفظ الله وعلمه جل وعلا؟ لا. وقال جل وعلا: وقالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق. عزيز من؟ عزيز مصر في وقته. والله جل وعلا يوصف ويسمى بأنه العزيز، فهل عزة عزيز مصر كعزة الله جل وعلا؟ لا. العزة بالنسبة للمخلوق على قدره، عزيز عند قومه، عزيز عند أهل بلده، عزيز عند طائفة من الناس، لكن ليس بعزيز عزة كاملة مطلقة، وإنما العزة الكاملة المطلقة لمن؟ لمن يستحق، لله جل وعلا. وكذلك قوله جل وعلا في صفة محمد صلى الله عليه وسلم: بالمؤمنين رؤوف رحيم. والله جل وعلا رؤوف رحيم، لكن هل رأفة محمد صلى الله عليه وسلم تشبه رأفة الله، أو رأفة الله تشبه رأفة محمد؟ لا. فنؤمن بأن الله جل وعلا استوى على عرشه فوق سماواته استواء يليق بجلاله، ولا يخطر على بالنا التشبيه بالمخلوق، أو أن الله جل وعلا محتاج إلى العرش، بل هو غني عن جميع خلقه. ولا نشبه صفات ربنا بصفات المخلوقين، فلا نقول إن استواءه على العرش كاستواء أي مخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. المخلوق إذا جلس على ما يجلس عليه أو استوى على ما يستوي عليه هو في حاجة إليه، والله جل وعلا غني عن جميع خلقه. فنؤمن بأن الله جل وعلا مستوى على عرشه، نؤمن بأن الله جل وعلا له العلو المطلق، وأدلة العلو في القرآن والسنة كثيرة جدا، لا تعد ولا تحصى كثرة. فيجب علينا الإيمان بما وصف الله به نفسه، واستواءه جل وعلا على عرشه صفة من صفاته سبحانه نؤمن بها بلا كيف. ثم استوى على العرش، والعرش هو سقف المخلوقات، والله جل وعلا فوق العرش. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يغشي الليل النهار، يغطي بالليل النهار ويغطي بالنهار الليل. يغشي الليل النهار فيظلم الجو، ويغشي النهار على الليل فيسفر الجو بأمر الله جل وعلا وخلقه. يطلبه حثيثا يعني يتعاقبان، كل واحد يطلب الآخر، كل واحد يأتي بعد الآخر بانتظام بقدرة الله جل وعلا، لا يبقى واحد على آخر أبدا. يطلبه في أنهما يتعاقبان، يذهب هذا ويجيء هذا، ثم يذهب ذاك ويجيء الآخر، وهكذا يتعاقبان، كما قال جل وعلا: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يغشي الليل النهار ويغشي النهار الليل كذلك. فهذا مراد ولم يأتي له ذكر للفهم من الأول. يغشي الليل النهار يطلبه يعني كل واحد يطلب الآخر يأتي بعده، حثيثا يعني سريعا، يتعاقبان بأمر الله جل وعلا وإرادته وتصريفه للكون بانتظام، لا يتقدم دقيقة ولا ثانية ولا يتأخر عما قدره الله. يطلبه حثيثا يعني سريعا. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، بالنصب، نصب الشمس وما بعدها، ما لا يكون محلها من الإعراب. أحسنت. خلق السماوات، وإن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم ومسخرات، حال من هذه من الشمس والقمر والنجوم كلها مسخرات، حالة كونها مسخرات. وعلى قراءة الرفع قراءة سبعية: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ماذا يكون محلها؟ مبتدأ، من عطف جملة على جملة. والشمس مبتدأ، والقمر معطوف عليه، والنجوم معطوف عليه، ومسخرات خبر للشمس والقمر. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، خبر. قراءتان سبعيتان بالرفع والنصب. مسخرات يعني سخرها الله جل وعلا وسيرها بأمره، لا تتقدم ولا تتأخر عما أراده الله جل وعلا، فهو المتصرف فيها وحده لا شريك له. ألا له الخلق من هذه صفته وهذه أفعاله وهذا خلقه، ألا يكون له الأمر، ألا يكون له التصرف في الكون والاستحقاق للعبادة وحده لا شريك له؟ بلى، ألا له الخلق والأمر تبارك الله. له الخلق يعني هو الخالق، خالق كل شيء، وهو الحاكم على كل شيء، المدبر لكل شيء، الآمر والمتصرف في الكون. له الحكم وحده، ولا يصح أن يتحاكم إلى غيره، إلى غير حكمه. تبارك الله، تبارك تعاظم وتقدس. والبركة الكثرة، كثرة الشيء، وهذه اللفظة لا يجوز أن تطلق إلا على الله. فلا نقول تبارك هذا الطعام، وإنما نقول بورك فيه. حلت فيه البركة، بورك فيه. تبارك الله، تعاظم وتقدس وتنزه وكثر خيره وبركته جل وعلا، فلا انقطاع لها ولا انتهاء لها. تبارك الله رب العالمين، رب العالمين المربي للعالمين، والمراد بالعالمين ما سوى الله جل وعلا من الخلق، من الإنس والجن والملائكة والطير وسائر الحيوانات والمخلوقات في البر والبحر، فهو جل وعلا ربها والمتصرف فيها وحده لا شريك له، والمربيها بنعمه، فهو المربي لجميع خلقه. إن في قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، إن ربكم، رب هذه اسم إن، وأين خبرها؟ إن ربكم الله الذي، الله، والذي خلق السماوات والأرض صفة لله جل وعلا. له الخلق والأمر، ماذا نعرب له؟ جار ومجرور، خبر مقدم، خبر مقدم، والخلق مبتدأ مؤخر، الخلق له وحده، وتقديم الجار والمجرور يفيد الحصر، والأمر معطوف على الخلق. بسم الله،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى يخبر تعالى أنه خالق العالم سماواته وعرضه وما بين ذلك في ستة أيام ثم كما أخبر بذلك في غير ما آية من القرآن. والستة الأيام هي الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، وفيه اجتمع الخلق كله، وفيه خلق آدم عليه السلام. واختلفوا في هذه الأيام هل كل يوم منها كهذه الأيام،
يعني ستة أيام كأيام الأسبوع كأيامنا هذه مقدارها، أم
كما هو المتبادر إلى الأذهان، أو كل يوم كألف سنة كما نص على ذلك مجاهد والإمام أحمد بن حنبل، ويروى ذلك من رواية الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما. فأما يوم السبت،
على أن اليوم الواحد من هذه الأيام الستة كألف سنة، يوم من أيام الآخرة وأيام الآخرة اليوم كألف سنة، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. نعم.
وأما يوم السبت فلم يقع فيه خلق لأنه اليوم السابع، ومنه سمي السبت وهو القطع. وأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال حدثنا حجاج قال حدثنا ابن جريج قال حدثني إسماعيل بن عمية عن أيوب بن خالد عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله التربة يوم السبت، وخلق الجبال فيها يوم الأحد، وخلق الشجر فيها يوم الاثنين، وخلق المكروه فيها يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم يوم العصر بعد الجمعة آخر الخلق في آخر ساعة من ساعة الجمعة فيما بين العصر والليل إلى الليل. وقد رواه مسلم بن الحجاج في صحيحه،
الإمام مسلم رحمه الله روى هذا الحديث.
نعم. والنسائي من غير وجه عن حجاج وهو ابن محمد الأعور عن ابن جريج به، وفيه استيعاب الأيام السبع.
والله هذا الحديث دل على أن الخلق وجد في الأيام السبع، والآيات الكثيرة المتعددة تدل على أن الخلق كان في ستة أيام فقط.
نعم. والله تعالى قد قال في ستة أيام، ولهذا تكلم البخاري وغير واحد من الحفاظ في هذا الحديث،
يعني لم يقبلوه الإمام البخاري رحمه الله وغيره من الحفاظ، لم يقبلوا هذا الحديث لأنه لا يتفق مع الآية الكريمة.
نعم. وجعلوه من رواية أبي هريرة عن كعب الأخبار وليس من مرفوعا، والله أعلم.
يعني قالوا إنه ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يصدر منه ما يخالف القرآن أبدا، هذا شيء محال. فقالوا هذا الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن كعب الأحبار، وكان يروي كعب الأحبار يأتي بأخبار من الكتب السابقة فيها الصدق وفيها غير الصحيح، فلم يثبت رفعه البخاري رحمه الله وعدد من الحفاظ.
نعم. وأما قوله تعالى ثم استوى على العرش، فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا ليس هذا موضوع بسطها، وإنما
يعني كثير من الناس أول ذلك وحرفه وقالوا استوى بمعنى استولى وأتوا بمعان، ومنهم من نفى الاستواء مطلقا، ومنهم من قال مقالات بعيدة عن الصواب شاذة مخالفة لما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيضرب بها عرض الحائط ولا يقبل إلا ما ثبت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما رواه علماء السلف عن الصحابة الكرام مما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ليس هذا موضع بسطها وإنما نقل.
يقول رحمه الله لا حاجة إلى أن نذكر ما قالته الفرق والناس في هذا الاختلاف لا داعي إليه وإنما نذكر ما قاله السلف ونأخذ به ونقبله ونؤمن به ونعتقده سلفنا الصالح رضوان الله عليهم.
وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث.
مالك رحمه الله
والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا. وهو إمرارها كما جاءت في غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله فإن الله لا يشبه شيء من خلقه وليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
يعني نقرأها ونؤمن بها ونمرها كما جاءت من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. التشبيه والتمثيل والتكييف حرام علينا ولا يجوز، والتعطيل بعكس ذلك النفي بالكلية. وأهل السنة والجماعة وسط بين الطوائف، فهم وسط بين المشبهة والمعطلة، قوم غلوا في الإثبات فشبهوا الله بخلقه تعالى الله، وقوم غلوا في التنزيه في زعمهم أنه منزهة فعطلوا الله عن صفاته، يعني نفوا الصفات عن الله، قالوا إن إثبات هذه الصفات يقتضي أن نشبه الله بخلقه فننفي الصفات. وأهل السنة والجماعة وصفوا الله بما وصف به نفسه ونزهوه عن التشبيه والتمثيل والتكييف والتعطيل.
بل العام كما قال الأئمة منه النعيم بن حماد الخزائي شيخ البخار قال
شيخ
الإمام البخار قال من شبه الله بخلقه كفر ومن
شبه الله بخلقه فقد كفر. ما في ذلك شك، إذا شبه المرء ربه بالمخلوق فهو كافر.
ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر.
ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. يقول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، هذه صفة من صفات الله جل وعلا، نقول لا ما استوى، هذا كفر، لأن هذا رد لما ورد في القرآن فهو كفر بالله. فمن كفر بشيء مما ورد في القرآن فقد كفر بالله، يعني رد ما ورد في القرآن من صفات الله هذا كفر بالله. من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. من شبه الله بخلقه رد على المشبهة، ومن جحد ما وصف الله به رد على المعطلة. وأهل السنة والجماعة وسط، لا يشبهون ولا يعطلون، وإنما يثبتون وينزهون.
وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه، فمن أثبت لله.
هذا كلام نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله شيخ البخاري يقول: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. إذا جحد صفة من صفات الله جل وعلا فقد كفر. وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. نثبت الصفات، وإثبات الصفات ليس فيه تشبيه. لا يلزم من قولنا الرحمن على العرش استوى كما قال الله عن نفسه أن نقول إنه يلزم منه أن يكون الرحمن محتاج للعرش. تعالى الله، فهو جل وعلا غني عن جميع خلقه. وإنما نقول نثبت الصفة، والكيفية أمرها إلى الله جل وعلا هو العالم بها. لا نشبه ولا نعطل.
فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله، ونفى عن الله تعالى النقائص، فقد سلك سبيل الهدى. وقوله تعالى: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، أي يذهب الظلام هذا بضياء هذا، وضياء هذا بظلام هذا.
يذهب ظلام هذا بضياء هذا، يعني ظلام الليل يذهب بنور النهار، ونور النهار يذهب بضياء بظلام الليل. نعم.
وكل منهما يطلب الآخر،
يعني يتتابعان. نعم.
يطلب الآخر طلبا حثيثا أي سريعا.
حثيثا أي سريعا. نعم.
لا يتأخر عنه، بل إذا ذهب هذا جاء هذا وعكسه. فقوله: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، فإذا